الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجواب على الإشكال القائل بأننا إن فرضنا أن العبادية داخلة في حق المقدمة، أن فرضنا الإشكال القائل بأن فرضنا أن العبادية داخلة في حق المقدمة، فالمقدمة ليست هي ذات الوضوء بل الوضوء العبادي، فالعبادية إن فرضت بلحاظ قصد امتثال الأمر الغيري لزم الدور، لأن هذه العبادية أخذت في متعلق الأمر، فكيف يفرض نظرها إلى نفس هذا الأمر؟ وهذا روح الدور، ليس دور. الدور قاعدة يكون بين شيئين، هذا يتوقف على ذاك وذاك يتوقف على هذا، لكن هنا الشيء توقف على نفسه ابتداء، وهذا روح الدور، فالنتيجة نتيجة الدور. إن فرضنا أن العبادية داخلة في حق المقدمة، فالمقدمة ليست هي ذات الوضوء بل الوضوء العبادي، فالعبادية إن فرضت بلحاظ قصد امتثال الأمر الغيري لزم الدور، فإن هذه العبادية أخذت في متعلق الأمر، فكيف يفرض نظرها إلى نفس هذا الأمر؟ وروح الدور هو توقف الشيء على نفسه. وإن فرضت بلحاظ قصد التوسل بالوضوء إلى الصلاة، إن فرضت هكذا رجعنا إلى الدور المتعارف، لدينا شيئان، هذا متوقف على الآخر وذاك متوقف على هذا، ذلك لأن قصد التوسل بالوضوء إلى الصلاة فرع كونه مقدمة لها، وكونه مقدمة لها فرع قصد التوسل، وقد أجبنا عن ذلك فيما مضى، أظن في الليلة الماضية أو قبل الليلة، أظن في الليلة الماضية أجبنا بأننا نختار الشق الثاني، لا نختار ذاك الشق الذي يكون فيه روح الدور ويكون الأمر متوقفا على نفسه، الأمر متعلق بالأمر، هذا روح الدور، لا، نختار الشق الثاني، وهو أن العبادية نفرضها بلحاظ قصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة، ولا يلزم من ذلك دور، لأننا لا نفترض كون المقدمة ذات جزء واحد وهو مجرد انقداح حالة التقرب في النفس. لو كانت المقدمة ذات جزء واحد وهو انقداح حالة التقرب في النفس، فهذا دور لا جواب عليه. انقداح حالة التقرب في النفس توقفت على المقدمية، والمقدمية توقفت على انقداح حالة التقرب في النفس، هذا دور صح. ولكن المفروض أن المقدمة ذو مجموع أمرين، أحدهما الفعل الخارجي يعني الوضوء، والثاني التقرب به، ومعه إذا صار مقدمة مركب من أمرين، فالفعل الخارجي يكون جزءا من المقدمة، وجزء المقدمة مقدمة المقدمة بتمام أجزائها مقدمة، وجزء المقدمة مقدمة، فالفعل الخارجي مقدمة. فالفعل الخارجي ولو ضمناً مقدمة ومؤثر في تحقق ذي المقدمة، وهذا الدخل الضمني حاصل من أول الأمر من دون توقف على قصد الترسل، وهذا الدخل الضمني من أول ثابت، هذا على كل حال جزء من المقدمة سواء قصد الترسل أو لم يقصد، وجزئية من المقدمة ما متوقف على أن يقصد التوصل حتى يصير جزء من المقدمة، هو جزء ضمني للمقدمة سواء ذاك قصد التوصل أو لم يقصد. فإذا كان هذا الجزء شيء ثابت، عندئذ نقول من حسن الصدفة أن نفس قصد التوصل هو الجزء الآخر، نفس قصد الترسل جزء آخر صار، وبذلك تتحقق المقدمة بلا لزوم دور، الجزء الآخر بنفس هذا صار مجرد أن قصدنا الترسل صدفة نفس قصد الترسل كان عبارة عن الجزء الآخر، فتمت المقدمة من دون أن يكون دور، لأن الجزء الأول هو بذاته حاصل والجزء الثاني نفس قصد التوصل بهذا هو الجزء الثاني وهو ما حصل، فلم يلزم دور. إلا أن صاحب الكفاية، هذا مضى قبل أن هذا شرحناه، صاحب الكفاية ذكر في مقام الجواب على الإشكال أننا نختار شقا ثالثا غير هذين الشقين اللذين لم نقبل الشق الأول، نحن لم نقبل الشق الأول وانتخبنا الشق الثاني والذي ليس فيه دور. صاحب الكفاية له شق ثالث، وهو أن الطهارات الثلاث مستحبة في حد ذاتها حتى لمن ليس وقت صلاتي وما يريد صلي، نفس أن يكون طاهرا إن الله يحب المتطهرين مستحب استحباب نفسي، وهذا الاستحباب النفسي المصلي حينما يتوضأ يقصد الاستحباب النفسي للصلاة، بعد كل دور ماكو الدور منتفي موضوعا، الاستحباب النفسي ثابت في ذاته، وأنا المصلي علي أن أتوضأ وضوءا عباديا، الوضوء هو عبادة، الوضوء هو عبادة من العبادات، الغسل هو عبادة من العبادات حتى لمن لا يريد أن يصلي، فيقصد هذا قيد الاستحباب، هذا المستحب النفسي، وينتفي موضوع الإشكال أصلا. هذا كلام صاحب الكفاية. قد قلنا هم فيما مضى قلنا أن هذا الوجه يرد عليه اعتراضان. الاعتراض الأول أنه إذا كان المصحح لعبادية الوضوء هو قصد الأمر النفسي الاستحبابي المتعلق بالوضوء، لازم أنه إن كان هذا هو المصحح لعبادية الوضوء، لازم أنه من هو ليس مطلعا أصلا، قد يكون بعض الناس أصلا ما مطلعين على أن الوضوء نفس الكون على الطهارة مستحب، يتخيلون أن الوضوء حينما واحد يصلي يضطر أن يتوضأ حتى تصح صلاته، أما أصل الكون على الطهارة مستحب لا يدري فتوضأ، توضأ للصلاة، لو كان المصحف للوضوء هو الاستحباب النفسي، هو قصد الاستحباب النفسي، إذن يجب أن يكون وضوءه باطلا، وهذا من واضحات الفقه من أوليات الفقه، ولم يناقش أحد في أنه من توضأ للصلاة وضوءه صحيح. هذا الاعتراض الأول. قلنا صدفة صاحب الكفاية التفت إلى هذا الاعتراض وأجاب بجواب، هذا بعد الآن ما لا أحتاج إلى تكراره، هكذا أقول إجمالا، بجواب هذا الجواب أمس بالليل وضحنا أنه لا محصل له، هو عن طريق الداعي، داعي على الداعي، جاب على طريقة الداعي على الداعي، ونحن قلنا أن الداعي على الداعي لا يأتي هنا. خب، الاعتراض الثاني هذا الذي في هذا الليل نريد أن نبحثه، هناك اعتراض ثاني أيضا وارد على صاحب الكفاية رحمه الله، هذا الاعتراض الثاني هو أنه قد ينطبق عنوان استحبابي راجح على ترك الوضوء. أنتم تقولون أن يعني صاحب الكفاية يقول أن استحبابية الوضوء في ذاتها فبقطع النظر عن الصلاة، استحبابية الوضوء جعلت الوضوء عبادة، وأي عيب في ذلك؟ نقول خب استحبابية الوضوء أحيانا تؤخذ منه، الوضوء ليس دائما مستحب، قد يتفق أنه يسقط عن الاستحباب، وذلك حينما يوجد ملاك آخر مزاحم لملاك استحبابه فيسقط عن الاستحباب، فهناك كيف تصحح الصلاة؟ هل تقول أن صلاة هذا الشخص باطل؟ هم محتمل فقهيا أن نقول أن صلاة هذا الشخص باطل. مثلا المثال هكذا نمثل، قد ينطبق عنوان استحبابي راجح على ترك الوضوء، بحيث لولا وجوب الصلاة لكان فعل الوضوء وتركه سيان، مثاله هذا كما لو كان مؤمن تستحب طاعته يحب ترك هذا الوضوء، يجي يلتمسني يقول خطر الله انت خذ فعلا ما تتصلي هالوضوء تركه، ويتأذى منه هذا المؤمن، يتأذى من وضوئه حرصا على وجود هذا الماء لغرض أهم، يقول أنا هذا الحيوان مالي، هذا الفرس مالي، عطشان، هسه وضوء استحبابي شلك انضيني، أنا انضي لهذا الفرس، الفرس أحيب هذا، لا تتوضأ بعدين إلى ساعة الصلاة الله كريم تحصل ما أتوضأ، حرصا على وجود هذا الماء لغرض أهم. فالترك يشتمل على قضاء حاجة المؤمن، خب قضاء حاجة المؤمن مستحب، فهذا الوضوء استحبابه النفسي صار مزاحما لمستحب آخر، لملاك آخر للاستحباب، وهو قضاء حاجة المؤمن. فيكون الاستحبابان اقتضائيين لا فعليين، يعني ملاك استحباب الوضوء موجود، ملاك استحباب نقيضي هم موجود، فيتزاحمان ويصبح الاستحبابان استحباب اقتضائي لا فعلي. وإذا صار الفعل والترك عند المولى على حد سواء لتزاحم الملاكين لا يعقل التقرب به إلى المولى، لأن التقرب يحتاج إلى رجحان، وإنما التقرب يعقل إذا كان الفعل أرجح عند المولى من الترك، وإنما يكون أرجح بضم ملاك مقدميتي للصلاة. إذن يجب أن نرجع إلى التقريب الذي نحن اخترناه، يعني أستاذنا اختارك الذي أشرنا إليه الليلة ووضحناه في ليلة سابقة، يجب أن نرجع إلى ذلك. وإنما يكون أرجح بضم ملاك مقدميته للصلاة، فلا بد من الرجوع إلى الحل الذي نحن اخترناه. بل أكثر من هذا، قد يتفق أن الوضوء بحد ذاته وبقطع النظر عن أنني أتصلي وأتوضأ للصلاة، بقطع النظر عن هذا، هذا أخو يحكم على الأمور، لكنه بقطع النظر عن أني أتصلي، صلاة واجبة، أحيانا يكون الوضوء مرجوحا، بل وأحيانا يكون حراما، من قبيل ما لو أمرني أبي أن لا أتوضأ، أبي يقول أنت الزخم ما تتصلي، لا تتوضأ. وفرضنا أن أمر الأب يخلق المرجوحية، أو قل يخلق الحرمة أصلا، تجب طاعة الأب مثلا، أو على الأقل يجعله مرجوحا، يخلق المرجوحية، ما دام أبي يريدني لا أتوضأ خلي لا أتوضأ. فأيضا إذن لا يمكن أن يكون رجحانه استحبابه النفسي هو المصحف للوضوء، هم يجب أن نرجع مرة أخرى إلى ما اخترناه مما شرحناه إشارة في هذه الليلة، وشرحناه بشكل واضح في ليلة سابقة. فهذا هو الاعتراض الثاني الذي يرد على صاحب الكفاية، فهو نبش طلع أن الكون على الطهارة مستحب، وعن هذا الطريق يريد أن يصحح الوضوء أو عبادية الوضوء. لا، حتما نصل إلى موارد هذا الطريق لا ينفعنا، ونضطر إلى أن نرجع إلى جوابنا السائل، الجواب الذي نحن بيناه. فلو لم يقبل صاحب الكفاية ذاك لا يستطيع أن يحل المشكلة في المقام. هذا هو حاصل الاعتراض الثاني. ثم يقول أستاذنا وهناك اعتراضات أخرى تذكر على صاحب الكفاية، يقول أستاذنا نحن نعتقد أن تلك الاعتراضات لا ترد على صاحب الكفاية. الاعتراض الذي يرد على صاحب الكفاية، إنما هو هذان الاعتراضان، الاعتراضات الأخرى لا ترد. فيعدد أستاذنا تلك الاعتراضات ويجيب عليها.